موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
مواعيد الله، تعامل الله مع الإنسان، إيه علاقة ده بالحياة العملية؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الاله الواحد، الذي له المجد الدائم الى الابد امين. سؤال مهم مركب من اكثر من نقطه، وهي موضوع الخلاص، موضوع صفات الله، موضوع تعامل الله مع الانسان، موضوع مواعيد الله، تلك المواعيد التي سمعناها من الرب يسوع: إذا اتفق اثنان منكم أو ثلاثة على الأرض يكون له من قبل أبي. إيه علاقة ده بالحياة العملية في الوقت اللي بنشوف فيه انتصار الشر؟ بنصلي والصلاة بتاعتنا مؤجلة، لا تجاب، وساعات بيحصل العكس. هل هذا الكلام هو جزء من الإنجيل، أو إن حصل التفاف حوالين التعليم الخاص بالخلاص؟ وإيه هو الحقيقة كلمة خلاص دي؟ يعني إحنا بنطلب الخير للأعداء وبنطلب الصحة، لكن بنطلب التغيير ما بيتغيروش. إيه التعليم، النظرة المسيحية الحقيقية اللي ما فيهاش أي تزييف للتعليم الإنجيلي المظبوط؟ طبعا إخوة وأخوات، ده سؤال موجع لكل ضمير. لا يمكن أن ننكر أننا جميعا نجد أنفسنا في موقف نصلي فيه من أجل خير إنسان، ومع هذا يظل هذا الإنسان ساقط في كل الشرور حتى آخر يوم في عمره، ونتعجب كيف لا يخلصه الله، ونتعجب من المواعيد الإلهية التي قيلت ولماذا لا تتم. هو أنا قلت سؤال مركب من أكثر من نقطة، ومركب أيضا في الجانب التاريخي اللاهوتي كمان. يعني ما تنسوش يا إخوة أن إحنا في القرن 21 بناخد الريم اللي بيطلع على السطح من فوق، ما نزلناش تحت للإنجيل أو للعصر الرسولي وعصر الأباء وعصر الشهداء. لكن أحاول أضع ست نقط مهمة، وأرجو أن الوقت بتاعنا يتسع، وأن أنا نفسي يعني ما شدتش في الكلام. النقطة الأولى: أن الخلاص في مجمله خلاص أبدي. خلاص أبدي بمعنى أن ما نأخذه من عطايا هو محفوظ لنا أبديا. نأخذ العربون هنا على الأرض، والكمال في الدهر الآتي. العربون مقدم الثمن، بتروح بتدي الشركة أو المصنع مقدم الثمن عشان تحفظ حقك في شيء. فكل ما نأخذه هنا على الأرض هو عربون. عربون، فالعربون مش معناه انه مزيف، لا ده حقيقي. بس ليه الكمال في الدهر الآتي؟ ده مربوط بالنقطة التانية، ان احنا في نظام كوني، ما ننساش النقطه دي ابدا، نظام كوني اجتماعي سياسي اقتصادي انساني مضروب بالشر في جدره. وانت بتصلح الفرد في بيئة مضادة لتعليم الله، بيسميها الرسول بولس أركان العالم. احنا تهيألي اتكلمنا على الحتة دي قبل كده، لكن المبادئ والقيم والنظريات التي تحكم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. انا ادي لك مثل من التاريخ القبطي، مش ادي لك مثل من خارج التاريخ الإنساني. يعني إيه اللي عملوه الأباطل البشمرة علشان يندبحوا عن أخرهم؟ ولا شيء. إيه اللي عملوه الإخوة بتوع ماسبيرو؟ ولا شيء. اللي يعني كما قيل في الفضائيات إن في جثث اترمت في النيل وفي ناس مصابين طلقات نارية إلى آخره. اللي عملوه الإخوة اللي كانوا في قدام مجلس الوزراء والنهاردة في الفضائيات بيقولوا إن عدد الشهداء ارتفع ل 42. واحدة راحت مش عارف جابت لهم أكل، فمش عارف 15 واحد مات بالتسمم. أنا أو كنت أول مرة أسمع كلمة حواشي دي على فكرة، فهمت إنها لحمة يعني لحمه وكبده مش عارف ايه لاخر الكلام، والست اللي مسكوها بتنكر الكلام. فده يعني انت عاوز تشوف انهيار للدوله الحديثه، بص على الاحداث اللي حصلت في مصر. انا مش هجيب لك من كتب التاريخ، من 25 يناير لحد النهارده احنا بنتكلم فيه، في مظاهرتين، مظاهره في العباسيه لتأييد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في مظاهر للتحرير بتطالب بحاجات تانية. ففي صراعات، صراع سببه النظام أو أركان العالم التي وضعها الإنسان. وعندنا هنا تركيبة غريبة جدا، إن النظام اللي حطه الإنسان أصلاً مبني على النظام اللي حطه ربنا. يعني أنا كنت في مستشفى القلب من حوالي شهرين بعمل رسم قلب، مراجعة روتينية بتتعمل مرة كل 6 شهور. أنا أشوف الأدوية ماشية إزاي، الفروع اللي ركبوها تسدت ما تسدتش، الكلى مش عارف إيه الأخر الكلام. والدكتور قال لي لازم اغير لك الادويه. ليه؟ لان في نظام في الجسم، نظام خلقه ربنا، النظام ده فيه عنصر غير كامل غير حقيقي اسمه الموت، الشيخوخه والضعف. فانت بتخش بالادويه بتحاول توقف الضعف والمرض الموجودين في الجسم او تعدل المسار بتاعها شويه. احنا اجتماعيا بنحاول نعمل دي وسياسيا بنعمل دي، وحتى في الكنيسه حاطين نظام. فجميع الانظمه مبنيه على النظام الالهي اللي هو علاقه الانسان بالكون. وعلاقه الانسان بالكون في الكتاب المقدس هي علاقه الانسان بذاته، علاقه الانسان بالاسره، علاقه الانسان بالخليقه. دول 3 دوائر متشابكين. يعني من حوالي تقريبا 20 سنة تقريبا كان في كلام كتير على البيئة وعلى الريسايكلينج وعلى تأثير عوادم السيارات والمصانع على طبقة الأوزون ومش عارف ايه كلام، بقى كلام كتير جدا. لما كنت في الجامعة كان بيجي لي تقرير شهري عن البيئة، في حاجات تخوف. يعني قيل لنا من 3 سنين، رغم ان سبت الجامعة لكن بيجي لي التقرير في البوسطة، ان اكبر مشكلة هتواجه الانسان هي المياه الصالحة للشرب. سبب العوادم اللي ألقيت وبسبب لوث التربة وبسبب مش عارف إيه حاجات بقى يعني فاهمين العلماء أكتر مني، ما أعرفش أشرحها لأنها مش شغلتي، ولو شرحتها تطلع غلط. فأصبح المية خلاها ربنا، لكن مين اللي لوثها؟ الإنسان. ومين المسؤول عن لوث البيئة؟ الإنسان. وأصبح عندنا مشكلة النهاردة، مشكلة العوادم اللي موجودة في الأفران اللي بتطلع الطاقة النووية، بتعمل فيها ايه، تدفنها فين، تتخلص منها ايه، يعني بقت مشكلة، مشكلة استخدام الطاقة النووية من أجل السلم. في النظام الكوني الإلهي المفروض يمشي كويس، لكن الإنسان بيركب عليه النظام بتاعه فتختلف كل حاجة. يعني مثلا الأسرة نظام، لكن الأسرة دخلها الغيرة، دخلها الخيانة، دخلها تعدد الأزواج، دخلها الطلاق، دخلها عدم الاتفاق، دخلها يعني في كنت في الكنيسة النهاردة فكان عندنا درس للخدام، الدرس الخدام، فكان جزء من الدرس ابن داود اللي زنى مع أخته وتظاهر بأنه تعيان وتعبان، جت أخته تخدمه، هجم عليها، اغتصبها جنسيا. فالإخوة اللي كانوا موجودين أرثوذكس وناس طيبين حلوين زيكم كلكم، ربما زي أغلبكم، هقول ازاي يحصل كده. وبعدين طب نبتدي من الاخر، ايه اخر وصيه لداود لابن سليمان؟ انه يقتل الناس اللي ضايقوه في حياته وهو بيموت. فهو انسان غضوب، ادخل الخوف وادخل الانتقام وادخل الزنا في بيته، لانه زنى مع امراه اوري، والقصة دي أصلها يعني اتعرفت. فلما بتدخل بذرة شر في وسط أسرة، تبص لها الشر ضرب في أكتر من حتة، ضرب في الولاد وضرب في ولاد الولاد أحيانا، إن حصل خلل في العلاقات الإنسانية. والخلل ده إخوة ما بيكونش خلل ملحوظ في ساعتها، بيبان بعدها بأيام أو بسنين. فكان واحد من اللي قاعدين قاعد قدامي، بنته ماشية مع ولد، والولد ده كان طالب في الجامعة في كلية الهندسة المدنية، وابتدى ياخد هيروين، وده يعني مادة قاتلة الحياة. وعين البنت الأخ ده بتقول أنا مش عاوز أسيبه المحبة والمسيح، وأنا أصلحه وأنا أجدده وأغير حياته وخليه يبطل المخدرات. لكن البوليس قبض عليه من حوالي اسبوع وحطه في السجن، وتقدم للمحكمه وتحكم عليه بسنتين سجن. فانا الحقيقه اترعبت، لان الولد ده هيطلع من السجن اوحش مما كان عليه. ده احنا عارفين السجون بيحصل فيها ايه، هيتعلم حاجات في السجن، ضاع طبعا، ضاع مستقبله كطالب جامعي، واتخرب، اتخربت عيشته بسبب المخدرات. فأول سؤال سألته، الأخ ده جاي من بيت عانى الطلاق؟ قالوا لي آه، أبوه وأمه متطلقين من 6 سنين، وأمه ماشية مع راجل، وأبوه ماشي مع عمارة، والواد ده ما لهش بيت تقريبا، لكن أبوه وأمه بيساعدوه بالفلوس إنه يعيش في المدينة الجامعية. فلم يعرف الحب في معناه الحقيقي، طلع طاير. طبعا هنا بقول لك النظام الذي وضعه الله، والإنسان بيركب عليه النظام بتاعه فبيطلع فيه فساد وشر الإنسان. بتيجي تقول لي طب ربنا بقى يعمل ايه؟ دي توصلني للنقطة الثالثة، ماذا استطيع ان يفعل الله ازاء كل هذه الشرور؟ طبعا في سلام للكنيسه، من اجل الاخ اللي في السجن. يعني سنتين في السجن دي انا في رايي انا، لان احنا شفنا حالات قبل كده دي هتخلص عليه او على ما تبقى من انسانيته، وان طلع من السجن ما عندوش اتش اي في، ما اعرفش اسمه ايه بالعربي، نتيجه العقاب الجنسيه الشاذه في السجون ده، يبقى يعني نعمه الهيه كبيره جدا. رد ضاع، وضياعه انه ما عرفش الحب، وضياعه يعود الاب والام، وضاع الاب والام يعودوا الى ضياع الاب والام اللي هو الجد يعني. ففي حلقه للشر لا تنكسر الا بتوبه واحد، وتوبه بقى حقيقيه فيها صلب الذات. احنا يا اخوه النقطه دي بالذات بقول ماذا يفعل الله؟ الله لا يقهر الانسان ولا يجرده من حيث الاختيار، لان دي نعمه الهيه تعطى لكل انسان. ما بيمسكش واحد رغم عن عينه ويرغمه على الخلاص او على التوبه او على السلوك الجيد، مش هتحصل. اذا حصل بسبب صلوات بعض الناس فدي بتبقى تدخل الهي غير عادي، وبيحط طبعا مشاكل قدام الناس دي وبترجع. وفي ساعات ناس ما ترجعش الا في اخر ايام حياتها. يعني في واحد شخص انا اعرف شخصيا، وكنت في انجلترا، كان عنده مصنع وكان راجل كويس جدا، واتهم في جريمه قتل وهو بريء، والبوليس جمع ادله تثبت ادانه هذا الانسان واقتنع بها القاضي، فتحاكم عليه ب 15 سنه سجن وهو بريء. بريء وهو انسان كويس. طبعا المصنع خدته مراته واولاده، ماشي كويس، لكن في السجن بيعاني طبعا فقدان الحريه والبهدله. وبعدين في السجن قابل المجرم الحقيقي. المجرم الحقيقي اعترف بالجريمه، فلم ياخذ القضاء باعتراف المجرم، فظل هذا الانسان يصارع مع نفسه، وقال السؤال اللي كنا بنساله: يا رب انت عملت فيا كده ليه؟ وهي دي مش إجابة تقوى أبدا، ولا نوع من الخداع أبدا. اكتشف أنه كان في حاجة إلى الله أكثر مما سبق، وأنه لولا الضيقة لولا أنه آمن، وأن الضيقة كشفت له عن كل الخبايا الشريرة الموجودة في داخل القلب. واحتضره في السجن فأخذني كده على جنب، قال لي: تعرف انا صحيح بريء والطعن في القضيه اترفض، ولكن المحامين شغالين وربنا يجيب اللي فيه الخير، لكن عايز اقول لك ان انا تعلمت الايمان هنا في السجن اكثر مما تعلمته انا في الحريه. ضيقه طبعا وموجعه، يعني انا اتوجعت بسببه لان كنت مقتنع ببراءته، وكنت مستغرب من تحايل البوليس على الادله الجنائيه، استغربت الحقيقه. والقضيه يعني انا طبعا لما تركت انجلترا ما اعرفش في النهايه اتقدم طعن ثاني، ما اعرفش اتحاكم فيه ولا لا، يعني ما عنديش فكره. لكن هنا بيبان ان في عمل الهي بيبقى بيدخل في داخل هذا النظام الشرير لكي يزرع بذره. احنا عندنا مثل ما بنطبقوش التاريخ وعلى الاقتصاد وعلى السياسة، هو مثل الزارع. خرج الزارع ليزرع، فالبذرة التي وضعت في كل مكان هي ذات البذرة، ولكن البيئة مختلفة. واحد وقع بين الشوك فطلعت ونامت وماتت، واحدة أكلت الطيور، واحدة داس عليها الناس برجليها، واحدة وقعت في الأرض الجيدة، خد بالك من الكلام، فجاءت بثمر 30 و60 و100. يعني هنا عمل الله متنوع. وهنا عندنا المبدأ الرابع، ان قدام تنوع عمل الله انت لا تستطيع ان تحكم على اعمال الله لانك لا ترى المستقبل ولا تعرف ماذا يريد الله. وقد توجد مصيبة كبيرة مزعجة لقلب الإنسان وضميره ولا تسمع من الله إلا الصمت. يعني من 3 أيام واحدة في الكنيسة جات عندنا وجودة ضربة علقة كويسة يعني، ودي جريمة كبيرة في أمريكا على العموم يعني. فجاء البوليس وصدر أمر من المحكمة فوري إنه ما يجيش ناحيتها ولا يقرب من الحته اللي هي فيها لمسافه 10 ميل. فبقول للاخت دي، طب يعني لو انت مثلا في مكان بتتسوقي فيه اكل بتاعه وتصادف وجودكم بامر البوليس هو لازم يمشي يقعدش. ف بقول لها طب يعني استفدت ايه من المصيبة دي؟ قلت له ما اعرفش يعني، هي كانت غلطة لان كنت صغيرة وما كنتش فاهم الزواج كويس الى اخر الكلام، واتجوزت وانا عندي 19 سنة وهو كان في الاول كويس جدا معاه لحد ما اتجوزنا وابتدى يلعب بره ويمشي مع النسوان مش عارف ايه اخر الكلام. فلما عرضته ضربني، انا زعلت يعني، زعلت جدا عليها. ف عاوز اقول هنا يا اخوه ان في حكم الانسان على اعمال الله وحكم قصر. قول اللي يعجبك ولكن احط قدامك نقطتين، هل أنت تعلم المستقبل؟ لا. نص ثاني، هل أنت الله الخالق؟ لا. فلماذا لا تكتفي بما قال الرسول هو عبد لمولاه؟ سيبه لربنا. أنت يا كانت الأخت بتقول لي إيه؟ ربنا هياخده. أو لا مش هياخده، لأن الله بيحبه زي ما بيحبك أنت. المسيح اللي علمنا محبة الأعداء مش ممكن يكون هو المسيح اللي بيقول اطلب النقبة لهذا. طب يتغير؟ طيب يتغير في حساب الله. حساب الله ده أنا ما أعرفوش، ما عنديش إجابة. ليه؟ لأن أنا عندي حد زي شطر المرور الحمراء، النور أحمر ما عديش. في التعبير السيد يقول لك خط أحمر. إيه الخط الأحمر؟ من عرف فكر الرب ومن صار له مشيرا. انا ما اعرفش، لكن جهلي ما يخلينيش احكم على اعمال الله لانه حكم جهل. طب ليه يا رب خدت فلان؟ ما اعرفش، انا ما اعرفش، لكن الله يعرف. وعدم معرفتي لا تسمح لي ان احكم على الله، لان حكم الجهل هو حكم ظالم. ما اعرفش دي توصل النقطة الخامسة. ابو معيد الله هنا اتفق اثنان او ثلاثة. هو في هنا اباء الكنيسة بيقولولنا من اول العلامة أوريجينوس لحد اسحاق السورياني، عندك يا سيدي 6 قرون من التاريخ الكنسي بيتقال فيها مبدأ واحد لا تغير. هناك أمور أبدية وهناك أمور مؤقتة. الأمور الأبدية هي أمور هي أساس كل المواعيد الإلهية. الأمور المؤقتة قد تأخذها وقد تأخذها. يعني تقول لي واحد عيان، طب أنا عندنا جارنا هنا كان عنده شوية صداع وشوية دوخة ومش عارف إيه، أخذ إسبرين، أخذ مش عارف إيه، المهم الموضوع طول معاه فعملوا له سكاننج فطلع عنده سرطان في المخ، فمصاب اصيب يعني كنت عامل في المستشفى من 3 ايام ما يقدرش يحرك ايده اليمين، جسمه خلاص يعني ده هيموت، هيموت مسألة يوم او اثنين او ثلاثة بالكثير، ولو مات يعني النهاردة يبقى ده رحمة من ربنا. ممكن صلينا له وعملوا له انديل ودهنوه بالزيت وما خافش. ليه؟ لان في التجديد الروحي من الداخل وهو تجديد قد يعطى وقد لا يعطى، سوري، التجديد الروحي يعطى والتجديد الجسداني قد لا يعطى لانه غير دائم. ما حتى بعد ما يخف ويطلع من السرير ويمشي كويس هيجي في النهايه يموت. فجاز جدا الله يقيمه، واحنا بنصلي ونترك المشيئه لله. لا نستطيع شوف اخوه، لا نستطيع ان نخضع اراده الله لارادتنا، ده يبقى السحر. لما نستطيع ان نخضع ارادتنا الى الله ولو عن جهل، ولو عن جهل. ليه؟ لان انا ما اعرفش، احنا صلينا وشربنا بالزيت وعارفين انه هيموت وهيموت. والحقيقه واحد من الناس كنت بصلي ان ربنا ما يعني ما يطولش الرقبه بتاعته، وكان عندنا واحده ست جارتنا، احنا يعني كل اسبوع كده تحصل حكايه دي. ربنا رحمها ماتت في 24 ساعه، ولا عندها سرطان برضو في المخ وما كنتش عارفه. حصل لها كده دوخة، وقعت في الأرض ونزفت من مناخيرها ومن بقها، خدوها على المستشفى طلع عندها سرطان في المخ. فصلي قلت لهم أصلي إن ربنا يريحها، يعني تموت بخير، تموت بكرامة، يعني مفيش داعي يحطوا لها خراطيم ويغزوها من الأزايز وبتاع، لا 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 الحاجات دي مالهاش دعوة، مالهاش عايزة ولا إحنا عايزينها. فالامور الابديه اذا اتفق منكم اثنين او ثلاثه على الارض ياخدوها صحيح، الامور المؤقته دي ممكن تؤجل وممكن تعطى وممكن لا تعطى، وليس لدينا قاعده للتمييز والافراز بخصوص ما يعطى او ما لا يعطى. لكن ما هو ابدي يعطى ومختوم بختم ملوكي غير قابل للكسر. الامور المؤقته نصلي جئت لتكون لكم حياة ويكون لكم أفضل، الكلامين على الأرض، الكلام على تحرير الإنسان من الأهواء، الكلام على تعلم الحكمة الإلهية، الكلام على الحياة في سلام وفي سعادة رغم الصعوبات الموجودة في الحياة، الكلام على الاستنارة، الكلام على غفران الخطية، الكلام على التبني. الحاجات دي كلها أبدية وزمنية متداخلة مع بعض، لكن ما هو أبدي فيها غير قابل للزوال. في الكنيسة هتلاقي الكنيسة فيها كل شيء. مارتن لوثر يعني قال تشبيه أنا بحبه، بيقول الكنيسة زي فلك نوح، فيها حيوانات كتير وريحتها وحشة قوي، تتلم فيها الحيوانات ريحتها وحشة، قال الكنيسة زي فلك نوح. طبعا كنيسة فيها كل من هب ودب، وتلاقي ناس يعني ماسكين خدمة أحيانا وحشين جدا. أبونا مين متوحد يقول لي فلان الفلاني ده الشيطان بيتعلم منه. بنتكلم على شخص معين يعني لا داعي لذكر اسمه، قال لي يا ابني خليك بعيد عنه. ليه؟ قال لي ده الشيطان لما يحب يتعلم علم منه. كلام صعب. الشيطان المليان شر بيتعلم الخبث والمكر بالإنسان، ده كلام صعب خالص. يتوصلنا للنقطة السادسة والأخيرة يا إخوة، وهي تحذير لي وليكم. إن من عارف فكر الرب أو من صار له مشيرا، إن في النهاية أصل الأمور اللي إحنا يعني مش قادرين نفهمها ولا قادرين نحكم عليها، سيأتي اليوم الذي يشرق فيه شمس البر وتبان كل خفايا القلوب. ايه هو المؤجل لليوم الاخير؟ هو تجديد الجسد من عدم من الفساد لعدم الفساد. اليوم المؤجل اليوم الأخير وضع الشر. الشر من صنع الإنسان. والشر نظام قديم جدا. اوعى تفتكر الشر ده جديد. لا، الشر نظام قديم جدا مركب راكب على النظام الإلهي اللي موضوع في الكون. ومش هيخلص. ولذلك كان يجب تجديد النظام الكوني لكي تخلق بيئة جديدة بتعبير الأشعياء وبتعبير سفر الرؤية، سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر، والبحر مش هيكون موجود لأن البحر رمز للهوية. ففي تجديد جاي، وفي التجديد كل واحد هياخد مكانه، الذين على اليمين والذين على اليسار. احنا بنطلب في التسبيحة ان احنا نكون مع العالمين. ليه؟ لان احنا محتاجين الى هذه النعمة، نعمة القبول الالهي. انا عايز اختم هذا الكلام واقول للاخوة ان كلنا بنمر بضيقات وبمشاكل، والمشكلة تجرك في رجليها سنة واثنين وثلاثة اربعة. انا كان عندي مشكلة جرتني 10 سنين، وعندي مشكلة مع الكنيسة ابتدت سنة 84 ولا تزال بتجرني لحد النهاردة. وحكم المحكمة الادارية حكم واجب التنفيذ، لكن مش هننفذ لان مش هخش الكنيسة بحكم محكمة، ولسه بتشتم ولسه بتلعن وتلعن ابويا وامي كمان. يعني فيش داعي لذكر الخلفيات، لكن في كل ده ابص لقول الله. طب ايه بقى اللي حصل؟ هقول لك يا سيدي، اطردت من الكنيسة فاصبحت اكثر حرية، منعت من التناول فازدادت خدمتي في وسط المسيحيين وفي وسط الكنائس الأرثوذكسية الأخرى. الأقباط بيكرهوني بيشتموني فأصبحوا في أشد الاحتياج إلي، لأن الله بعت مجموعة من الإخوة عملوا موقع دراسات القبطية، فأصبح هو المنفذ الوحيد للثقافة القبطية الحقيقية. والكلام اللي احنا بنحطه على الموقع ده اليوم كانت حتى لو كنت أنا مدرس في كليركية كان زمان اتعلقت على باب الأمبرويس. وطبعا ده كله لا يبرر ما حدث من اخطاء وخطايا، ولكن في نهاية الامر من المستفيد؟ انا. والخسارة اللي عملها الشيطان على الشيطان، والخسارة الاكليروس على الاكليروس. انا الحرية اللي انا اخذتها نتيجة حكم المجمع علي 72 من اسقف لا تقدر بزمن. انا اكثر حرية من الاسقف اللي هو حرمني. بيفكرني بواحد صديقي قاعد في المعتقل ايام جمال رئيس ايام الرئيس جمال عبد الناصر 13 سنة. ولم يفرج عنه الا بعد وفاة جمال عبد الناصر. لما خرج المعتقل رحت ابارك له وسلم عليه. كان بيني وبينه صداقة قوية الحقيقة. بيقول يعني احنا في ايام جمال عبد الناصر كان المعتقل هو المكان الوحيد اللي فيه حرية رأي. قلت له ازاي؟ قال لي ما كانش حد يقدر يتكلم. وقال لي عبارة لا انساها يا اخوة، الحرية لها ثمن، والخير له ثمن، والعدل له ثمن، وكل ما في الحياة له ثمن، ومن يدفع الثمن هم الاحرار والعادلون وطالبو التقدم ومحبي الخير. قلت الله، ده انا سمعت منك الدرس اللي بيشرح التاريخ الانساني كله. احنا يا احبائي عاوز تكون كويس، انا هنا في امريكا بيقولوا بلد الديمقراطية والحرية، اكتر ناس بيحاربوني هنا في امريكا الاسوس، خصوصا الكنائس. فواحد منهم صديق عزيز علي يعني، وجالي في البيت من حوالي 3 أسابيع، قال لي أصلا في مشكلة بينه وبينك يا سيدي. قال لي أنت معك دكتوراه، أنت معك دكتوراه ومدرس جامعة كامبريدج وتعرف كتاب مقاطع أكتر مننا، فبتحد من الزعامة بتاعت. بس أنا حبيبي مش جاي أحد زعامتك. قال لي ما أنا عارف، لكن كلامك اللي أنت بتقوله ده اللي احنا ما نعرفوش ولا درسناه ولا سمعنا به، في تحدي، هذا التعبير في تحدي للليدرشيب بتاعت الرياده يعني او القياده بتاعته. وخلاني ارجع ادرس في كيس عنده يعني من جديد، استغرب. ولكن شوف يا اخوه، ولكن في كل هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. اصل الانتصار هنا ايه؟ هو المسيح يسوع اللي انا لما صلب على الصليب لم يقبل ان يتعامل مع مشكلة الصلب والصليبين في منطق العالم. تحط مسمار في ايدي احط في ايدك 10 مسامير، هتحط تطعن بالحربة هقطع رقبتك. ما عملش كده، افرغ قوة العالم بان قوة العالم وصلت الى الصلب، وعندما صلب انتهت قوة العالم لكي تبدأ قوة القيامة. فأن يكون لنا المسيح المصلوب الذي به صلب العالم لي، وده الوجه الآخر للصليب، إن العالم مصلوب بالنسبة لي، فاقد القوة وفاقد القدرة على أن يغيرني ويجعلني أسير بنفس المنطق وبنفس الأسلوب الذي يدير به العالم كل الصراعات اللي فيه. جرم الرؤساء والسلاطين أشهرهم جارا ظافرا بهم في الصليب، صحيح. جردهم من ايه؟ جردهم من القدرة على السيطرة، جردهم من ان الانسان ممكن يموت من اجل المبدأ ويعيش من اجل الله، وده شيء صعب هو السهل. وعلينا جميعا يا اخوة ان ندفع ثمن العدل، ثمن الحرية، ثمن التقدم، ثمن الخير. لا يمكن أن تأتي هذه الأمور دون سفك الدم. وبكرة تشوف إيه اللي يحصل في مصر. إن كان في 300 شهيد في ثورة 25، فالشهداء اللي جايين بعد كده أكتر. المسيح لنا يرحمنا ويثبتنا في الإيمان ويعطينا فهما لكي ننمو حتى في الأعاصير وفي وسط المتاعب. وكل هذه الأسئلة التي سمعتها وما قيل في كل نقطة هو سؤال، أسئلة جيدة جدا، لا يجب أن تبعدني عن الإيمان أو تصلني عن محبة المسيح الذي له المجد الدائم في الكنيسة من الآن إلى الأبد. أمين.